وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. من باب التوضيح نكتب لا يقال متقدما، أصبحت في تردد لعلها ما كانت واضحة، ثم نأتي إلى التطبيق. مو هاي لا يقال، لا يقال السابق. لا يقال إنا بصدد إثبات الإباحة في الشبهات البدوية، وإذا حصلنا على ذلك لا يفرق الأمر فيه، سواء توصلنا إليه من طريق إصالة العدم وأنه لم يرد فيه نهي، أو توصلنا إليه من طريق عنوان مشكوك الحرمة. هذا تقدم بالأمس، لكن باب التوضيح الأكثر أردنا، كأن المسألة واحدة على الفرضين، الإباحة تحصل سواء من طريق إصالة العدم أو من طريق مشكوك الحرمة، لأنه يقال بينهما فرق، لأنه إن أثبتنا الإباحة من طريق مشكوك الحرمة يكون الأمر عاما لجميع الشبهات التحريمية، ولكن لو أثبتنا الحلية من طريق إصالة العدم لا يكون الأمر شاملا لجميع موارد الشبهات التحريمية، كما في مورد تحقق تعاقب حالتين على شيء هما الحرمة والحلية، كما لو علمنا بكون التتن مثلا كان حراما وقد حلل أيضا لنسخ الحرمة، ولكن لا نعلم المتقدم والمتأخر منهما، فهاهنا لا يمكن إثبات الحلية بواسطة الأصل وهو إصالة عدم الحرمة، وهو إصالة عدم الحرمة. هاي لأنه يقال، نقول نعم هناك فرق في المقامين، لو أثبتنا الأمر والحلية من طريق قاعدة البراءة لكانت سارية في جميع المصادر، بخلاف ما لو أثبتناها من طريق استصحاب العدم، فإن استصحاب العدم في مورد تعاقب الحالتين لا يكون شاملا لهذا المورد، فتخرج بعض أفراد الشبهة التحريمية. هذا تقدم بالأمس. لا يقال، لا يقال نعم لو أثبتنا الحلية من طريق إصالة العدم لا تكون الحلية شاملة لجميع الأفراد، كما في صورة تعاقب حالتين لم يعلم المتقدم والمتأخر منهما، ولكن يمكننا إثبات الحلية لجميع المصادر من طريق آخر، وهو القول بعدم الفصل، بمعنى الإجماع المركب، لأن كل من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية كالأصوليين قال بالبراءة مطلقا حتى في مورد تعاقب الحالتين، لأنه لو قيل بالبراءة في غير مورد تعاقب الحالتين فقط لكان من خرق الإجماع المركب. أرجو التوجه، لا يقال هذا أي ما قلتم من الفرق في المقام، هذا إنما يكون لو أثبتنا الأمر من أي طريق، من طريق إصالة العدم والاستصحاب العدم، بل من طريق استصحاب العدم لا تكون المسألة سارية في جميع أفراد الشبهة التحريمية، هذا كلام المتين. لكن نحن ندخل من طريق آخر فنقول الفقهاء على طريقين، على مسلكين، الأصولي منهم يقول بالبراءة في الشبهات التحريمية مطلقا وجميعا، والإخباري يقول بالاحتياط هاهنا. فإذا ليس هناك من قول ثالث يفصل في الأفراد بأن يقول ببعضها بالبراءة وببعضها بالاحتياط، من قال بالاحتياط قاله في جميع المصادير، ومن قال بالبراءة قاله أيضا في جميع المصادير. فلو قلتم بخلاف هذا لكان خرقا للإجماع المركب، ونحن بواسطة الإجماع المركب نعلم على أن قول المعصوم عليه السلام هو إما هنا أو هناك، والقول بخرق الإجماع والقول الثالث يكون قولا خارجا عن قول المعصوم عليه السلام. فإذا بالقول بعدم الفصل نتمكن أن نقول على أن القائلين بالحلية قالوا بالحلية في جميع المصادق. واضح المسألة؟ أقرأها. لا يقال هذا، وهو كون الدليل أخص من المدعى لأن الدليل لا يشمل بعض الشبهات التحريمية كما تقدم بالأمس، لا يقال هذا لولا عدم الفصل، يعني لولا القول بعدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، لكن القول بعدم الفصل موجود. من قال بأن الشبهات التحريمية هي محل البراءة قاله في جميع مصادقها. فلعدم خرق الإجماع المركب نقول أن المسألة تكون جارية في جميع الشبهات التحريمية. واضح العبارة؟ فإنه يقال، نكتب، لأنه يقال لا بد من تعيين أن موارد القول بعدم الفصل في أي مورد وذلك لأنه لا بد من كون المورد قد ثبت من طريق دليل اجتهادي لا من طريق أصل عملي. ففي مورد الدليل الاجتهادي يكون القول بالملازمة وعدم الفصل لجريان الحكم في بقية المصادق كمورد تعاقب الحالتين صحيحا. ولكن لو ثبت الحكم في مورد من طريق الأصل العملي كما فيما نحن فيه، فإنه لا يمكن التسرية منه إلى بقية المصادق الأخرى بواسطة القول بعدم الفاصل، لأن مثبتات الأصول ليست بحجة. فمثلا لو دل الدليل الاجتهادي من علم أو علمي على حرمة الخمر ثم شككنا في حرمة الفقاع، فها هنا لو قام الإجماع بالملازمة وعدم الفصل بين حرمة الخمر والفقاع، فلكون الدليل الاجتهادي ملازماته حجة يثبت الحكم في الفقاع أيضا. ولكن لو ثبتت حرمة الخمر بأصل من الأصول كما لو شككنا في حرمة الخمر وأثبتنا حرمته بالاستصحاب لأنه كان محرما في السابق، ثم قام الدليل على الملازمة وعدم القول بالفاصل بين الخمر والفقاع، فها هنا لا يمكن إثبات حرمة الفقاع لكون الأصول ليست مثبتاتها حجة. أرجو التوجه، لأنه يقال يقول المصنف كلامكم متين، ربما تأتون لإثبات وتسرية الحكم على جميع المصادر من طريق القول بعدم الفصل، هذا كلام متين، لا من طريق الاستصحاب. لكن نقولها هنا كل شيء وكل حكم ثبت من طريق اجتهادي، كما لو ثبت حرمة الخمر من دليل اجتهادي من علم أو علمي ثم قام الإجماع المركب على من؟ على عدم الفصل بينه وبين الفقاع. فها هنا نقول ثبت حرمة الخمر بدليل اجتهادي، وثبتت الملازمة بمن؟ بإجماع. والأدلة الاجتهادية ملازماتها العقلية أو الشرعية معتبرة ثابتة. أما في مثل مقامنا الذي يكون الإثبات من طريق أصل عملي، الأصول العملية مثبتاتها ليست بحجة، كأن قائلا يقول نحن أثبتنا هذا بواسطة الحديث المنضم إلى الأصل، نقول ولو كان من طريق الحديث المنضم إلى الأصل، لكن أصبح من جملة المثبتات هو الأصل، وإذا كان الأصل من جملة المثبتات لوازمه لا تكون حجة. أقع العبارة، فإنه يقال وإن لم يكن بينها أي بين أفراد الشبهة التحريمية، يعني لا نريد أن ننازع في هذا الإجماع على أن كل من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية قاله في جميع مصادقها، ومن نفاه كالإخباريين نفوه في كل مصادقها. فإنه يقال وإن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إلا أن عدم القول بالفصل إلا أن عدم القول بالفصل متى أي في أي مكان عدم القول بالفصل يكون حجة؟ قال إذا رجع لدليل اجتهادي يثبت ملازمة في دليل اجتهادي فيكون معتبرا، أما إذا رجع إلى أصول عملية الأصول العملية ملازماتها ليست بحجة، بل إلا أن عدم القول بالفاصل إنما يجدي أي إنما يفيد فيما إذا كان المثبت للحكم بالإباحة، المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل الاجتهادي. كون المثبت للحكم شنو هو في بعضها؟ الدليل الاجتهادي. مقامنا الذي أثبتناه شنو؟ بواسطة أصل عملي، بواسطة الاستصحاب صالح العدد، للأصل العملي كالاستصحاب. فافهم اكتبوا لعله للإشارة إلى أن هذا الإيراد لا تصل النوبة إليه، لأن الإشكال في ثبوت القول بعدم الفصل أي في ثبوت هكذا إجماع في إدخال ما علم تعاقب الحالتين عليه تحت الإباحة. فافهم لعله يريد أن يقول هذا الكلام وإن كان صحيحا وحقا للفرق بين مثبتات الدليل الاجتهادي ومثبتات الدليل الأصولي أصل العملي، هذا كلام متين، لكن المسألة لا تصل إلى هذا، لأن النزاع في أصل ثبوت هكذا إجماع يقوم على من؟ على أن جميع الأفراد في الشبهة التحريمية تكون داخلة تحت البراءة ولو كانت من مصادق تعاقب الحالتين المختلفتين، هكذا إجماع حسب الظاهر ما وجدناه. هذا لعل مراد من ففهم، ولعل مراد من ففهم على أن أصل العملي ها هنا ما كان هو الحجة التامة، بل استند إلى الحديث. ففي الحقيقة لو كان بنفسه حجة لقلنا أن مثبتات الأصول ليست بحجة، لكن ها هنا ليس بنفسه بل استند إلى، لعل هذا هم مراده. وأما الإجماع الآن نريد أن ندعي البراءة من من طريق الإجماع. وأما الإجماع فقد نقل أي الإجماع على البراءة إلا أن الإجماع المنقول موهون. احنا قرينا وعرفنا على أن إذا كان هناك كلام في من؟ في الإجماع المحصل الذي قال الشيخ، أما الإجماع المحصل فتحصيله غير حاصل، وأما المنقول فليس بحجة. فحسب الظاهر بخصوص المتأخرين الآن ما يقولون بالإجماع المنقول. زين، إلا أن الإجماع المنقول موهون أي غير معتبر. ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، يعني حتى ولو قلنا أن الإجماع المنقول معتبر عند البعض فهو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية معتبر، يقول حتى عند من يقول باعتباره ها هنا ليس بمعتبر. لماذا؟ لأنه إجماع مدركي. احنا شنو نريدنا من الإجماع؟ إجماع واتفاق ينبئ عن دخول قول المعصوم، يكشف عن دخول قول المعصوم عليه السلام. أما إذا كان استناد الاجتماع في الفتوى يرجع إلى من؟ إلى آية أو رواية ومدراك، فيكون المدرك هو الدليل للإجماع. واضح المسألة؟ إلا بلي المنقول في الجزء، فإن تحصيله، أرجو التوجه هنا، الشراح اختلفوا في هذه العبارة. فإن تحصيله، يعني فإن تحصيل الإجماع المنقول في مثل هذا المقام لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأننا أقمنا أدلة من طريق الكتاب والسنة على من؟ على البراءة. وسنقيم أدلة من طريق العقل أيضا على من؟ على البراءة. ومع وجود الأدلة على البراءة نقلا وعقلا يكون الإجماع مدركيا. هذا لعل مراده، وهو الأقرب حسب الله. ولعل مراده أن الإجماع المحصل لو ثبتها هنا ليس بحجة، لأن الإجماع المحصل أين يكون حجة؟ لا فيما كانت هناك مدارك من نقل أو عقل على من؟ على شيء. أما إذا قامت الأدلة من نقل أو عقل على شيء فلا يفيدنا حتى الإجماع المحصل. فلعل هذا هم مراده. إلا أنه فإن تحصيله، يعني تحصيل الإجماع المنقول، أو إن تحصيله، يعني إن الإجماع المحصل مراده، وحدة معتنا على كل. فإن تحصيله في مثل المسألة، يا مسألة نقطتين بيانية، مما للعقل إليه سبيل، مما يمكن إثبات الشيء بواسطة الدليل العقلي كما سيأتي. وإذا كان الدليل قائما العقلي على شيء وقيل إجماع، لعل المجمعين أرادوا من هذا الإجماع شنو؟ يعني اتفاق لحكم العقل، موشلوا له. مما للدليل للعقل إليه سبيل، ومن واضح النقلي الذي قلناها الأدلة النقلية عليه على ما نحن فيه وهي البراءة دليل. أرجو التوجه. فإن تحصيله في مثل هذه المسألة بعيد، بعيد جدا. لماذا بعيد جدا؟ لأنه يكون إجماعا مدركيا. وأما العقل، نكتب مباحث العقل. وأما العقل وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل شو يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا يعاقب بلا بيان، وفي موارد التكاليف المجهولة الواقعية لو عاقب لكان من العقاب بلا بيان، والله سبحانه وتعالى لا يعمل القبيح. وأورد عليه بأن في مقابل هذه القاعدة، هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بأن في مقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي وجوب دفع الضرر المحتمل. ودفع الضرر المحتمل إذا كان واجبا يجب الاحتياط إذن في موارد
الشبهات التحريمية، لأنها تصبح من مصاديق دفع الضرر المحتمل، فتكون قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذه القاعدة وهي قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم العلم، وقاعدة دفع الضرر المحتمل تقول أنا بيان، وقاعدة دفع الضرر المحتمل تقول أنا بيان، وعليه فلا يبقى لموضوع قبح العقاب بلا بيان موضوع. أرجو التوجه. قلنا من جملة الأدلة دليل العقل وهو قبح العقاب بلا بيان، وإذا كان العقاب بلا بيان قبيح فإذا نحن نعيش البراءة والحلية حتى يثبت التكليف بدليل. أورد على هذه القاعدة بإيراد، وهو أن هذه القاعدة محكومة لقاعدة أخرى وهي دفع الضرر المحتمل. في موارد احتمال التكليف نحتمل الضرر، في موارد احتمال التكليف وهي الشبهات التحريمية نحتمل الضرر، والعقل مستقل، هكذا يدعي هذا المدعي، والعقل مستقل بأن دفع الضرر المحتمل واجب. فإذا يقول دفع الضرر المحتمل واجب، هناك ماذا كان؟ العقاب بلا بيان، نقول هذا بيان، هذا حكم عقلي وهو بيان، يقول لنا دفع الضرر المحتمل واجب، والشبهات التحريمية من مصاديق دفع الضرر المحتمل، وإذا كانت من مصاديق دفع الضرر المحتمل تكون هذه القاعدة رافعة لموضوع عدم البيان لأنها بيان، فيكون من باب، فتكون هذه القاعدة الثانية واردة على من؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي مورد الورود لا يبقى للمورود عليه مجال لأنه يرتفع بموضوعه. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة لحد الآن. وأما العقل فإنه ضمير شأن قد استقل، أي العقل، بقبح العقاب بقبح العقوبة. قيل هاهنا المراد من العقوبة العقاب الفعلي، بأنه قد استقل، أي العقل، بمن استقل؟ بقبح العقوبة، يعني بقبح العقاب الفعلي. وبمن؟ وقبح المؤاخذة، المؤاخذة استحقاق العقاب، هكذا فصل البعض، وبعضهم جعلها من باب عطف تفسير. بل فإنه قد استقل العقل بقبح العقوبة الفعلية وقبح المؤاخذة استحقاق العقاب، على من؟ على مخالفة التكليف المجهول. من القبيح أن يعاقبنا الله سبحانه وتعالى وهو ولم يسأل ولم يبحث وأقدم على مشتبهات التكليف ومحتملات الحرمة يقينا بحكم العقل يستحق العقاب. أين نقول قبح العقاب بلا بيان قبيح؟ في مورد شككنا في شبهة وفحصنا الكتاب والسنة فلم نجد ما يدل على وجود تكليف، ففي مثل هذا المقام نقول يكون من مصاديق قبح العقاب بلا بيان. ولذا قال بعد الفحص، متى تكون القاعدة ثابتة وهي قبح العقاب بلا بيان؟ بعد الفحص، بعد الفحص واليأس عن الظفر، عن الظفر بما كان حجة ودليلا من علم او علمي، بما كان حجة ودليلا من علم أو علمي. يعني فحصنا فلم نجد دليلا لا علميا لا علما ولا علميا عليه، أي على التكليف المجهول، عليه أي على التكليف المجهول. زين، فإنهما أي العقاب والمؤاخذة على التكليف المجهول، فإنهما أي العقاب والمؤاخذة على التكليف المجهول، فإنهما بدونها أي الحجة، بدونها يعني بدون الحجة، فإنهما عقاب بلا بيان. وإذا كان من مصادق العقاب بلا بيان يصير يكون قبيحا، عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان. وهما يعني والعقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان قبيحان بشهادة الوجدان. واضح؟ يعني هذا ما نجده بصراحة عقولنا وجدان، يعني ما نجده بفطرتنا وصراحة وجداننا وضميرنا. ولا يخفى أنه ضمير شأن مع استقلاله أي العقل، مع استقلاله أي العقل بذلك أي بكون العقاب والمؤاخذة، أي بكون العقاب والمؤاخذة بلا بيان قبيحا، بلا بيان قبيحا. بل ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال، لا شنو عندكم، لا احتمال لضرر العقوبة، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته. لا احتمال، اكتبوا هنا لا احتمال إشارة للمنع الصغروي من أنه في المقام لا نحتمل العقابة، لا نحتمل العقابة. الآن نريد شنو نقول؟ على أن الصغرى ها هنا ليست بثابتة. بل ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لعقوبة في مخالفته، في مخالفة من؟ في مخالفة التكليف المجهول، التكليف المجهول الذي فحصناه ولم نظفر بدليل ها هنا لا نحتمل العقاب، يعني العقل مستقل بعدم العقاب. فلا يكون مجال ها هنا، يعني ها هنا شنو؟ يعني بدون ثبوت الصغرى. فلا يكون مجال ها هنا أي بدون ثبوت الصغرى لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها أي هذه القاعدة تكون بيانا. نمو قلنا هذه القاعدة وهي دفع الضرر المحتمل تكون بيان، نقول لا مو بيان. واضح المسألة؟ لقاعدة، فلا مجال لها هنا لقاعدة دفع الضرر المحتمل حكي يتوهم أنها أي هذه القاعدة تكون بيانا. اكتبوا وعليه فتبقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان على حالها من الاعتبار والحجية، ولم تكن قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها. بل الأمر بالعكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل. واضح المسألة؟ العقاب بلا بيان يكون محكم في المقام، العقاب بلا بيان يكون محكم في المقام بعد الفحص واليأس. فاحتمال الضرر بما هو احتمال ضرر لا يضر ولا يوقفنا عن الإقدام. كما أنه ضمير شأن، كما أنه ضمير شأن مع احتماله أي العقاب، مع احتماله أي العقاب. اكتبوا حتى نبين المسألة. وهو إشارة إلى عدم حاجة إلى الكبرى فيما لو كان العمل بالبراءة قبل الفحص واليأس عن الظفر عن دليل، فإن العقل هناك يكون حاكما بثبوت العقاب. أرجو التوجه للمسألة. يقول المصنف: نعم، قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجب، لكن متى؟ لو أردنا أن نعمل بها قبل الفحص واليأس، فلو شككنا في محرمات وأردنا أن نقدم عليها ونجري فيها إصالة البراءة قبل الفحص عن دليل من علم أو علميين، فقبل الفحص واليأس عن الدليل والحجة، لو أردنا أن نعمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا، لكانت هذه القاعدة لا مورد لها. أرجو توجه. إذا كانت هذه القاعدة لا مورد لها، يعني شو يصير؟ يعني هذا ليس من مصادقه، يعني يكونها هنا من العقاب ببيان، لأنك لو فحصت لوجدت البيان من علم أو علميين. إذا كان من العقاب بلا بيان، يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لولا؟ يخرج. إذا خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا نحتاج إلى الكبرى، وهي دفع الضرر المحتمل واجب. هذه القوة الكبرى لا نحتاج إليها. واضح المسألة؟ فإذا أرجو التوجه. بعد الفحص واليأس عن الظفر عن دليل من علم أو علمي، تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الواردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل وترفع موضوعها، لا أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا أولا، بل تكون حاكمة. الصورة الثانية: أما لو أردنا أن نعمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص واليأس عن الدليل مثل هذا المقام، فنقول في مثل هذا المقام لا يكون من العقاب بلا بيان، بل يكون من العقاب ببيان لوجود البيان الذي أنت ما لم تفحصه ولم تتتبعه. موشلولا. وإذا كان من موارد البيان يكون خارجا عن قبح العقاب بلا بيان موضوعيا، وإذا كان خارجا عنه فلا نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي دفع الضرر المحتمل للتحريمها هنا، فإنه يكون حراما الإقدام ويكون موردا للاحتياط بلا حاجة إلى مثل هذه القاعدة. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة: كما أنه مع احتماله أي العقاب، وأن نحتمل العقاب، أرجو التوجه، وأن نحتمل العقاب في الشبهات التحريمية قبل الفحص والظفر عن دليل، في مثل هذا نحتمل العقاب. لو أقدمنا على الشبهات نحتمل العقاب، لأنه يكون من العقاب ببيان. كما أنه مع احتمال العقاب وهو الإقدام على الشبهات التحريمية قبل الفحص والظفر عن الدليل، لا حاجة إلى القاعدة، يا قاعدة، إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل، إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل وهي الكبرى، فالكبرى على الفرض الثاني لا نحتاج إليها. واضح المسألة؟ لا حاجة إلى القاعدة، يا قاعدة دفع الضرر المحتمل، بل في صورة المصادفة للحرام الواقعي. شلون في صورة المصادفة؟ أنا احتملت حراما في المقام، فبدون فحص وظفر لدليل أقدمت على ذلك المحتمل الحرمة وصادفت الحرام الواقعي، ها هنا أكون شنو؟ معاقبا، أكون قادما على حرام. وأما لو لم أصادف لأصبحت متجريا. واضح المسألة؟ بل بيان على رأي المصنف هم المتجري يستحق العقوبة. أحسنتم. بل في صورة المصادفة للحكم الواقعي استحق الشخص العقوبة على المخالفة في موارد الشبهات التحريمية قبل الفحص. لو كلامنا في قبل الفحص واضح المسألة، يصير من موارد البيان ثلاثة حوله القاعدة ووصفية. ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، أي ولو لم نقل بالكبرى هاهنا، بالكبرى هاهنا، يعني حتى ولو لم نقل بأن قاعدة دفع الضرر المحتمل محكمة هاهنا، يكفينا أن المقام من العقاب ببيانه. ولو لم نقل بالكبرى هاهنا لاستقلال العقل بقبح العقاب في الشبهات التحريمية البدوية قبل الفحص، ويكون المقام من العقاب عند مصادفة الحرام الواقعي، ومن التجري عند عدم المصادفة. التجري على مسلك الشيخ شنو؟ يستحق العقاب. على مسلك المصنف عفوا يستحق العقاب. اكتبوا هنا شيء توضيحا للمطلب. نقول في المقام: ما المراد من الضرر؟ احنا مو قلنا الضرر؟ ما المراد من الضرر الذي قلتم نحتمله، وان دفع الضرر واجب؟ مش قلنا طبقا للقاعدة؟ فهل المراد منه دفع الضرر الأخروي أي العقوبة أو الدنيوي؟ فإن أريد دفع العقوبة فنقول لا بد أن نحتمل الضرر حتى يجب دفعه، وفي مورد عدم وجود بيان على التكليف من علم أو علمي لا نحتمل وجود الضرر حتى يجب دفعه. فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي التي تكون حاكمة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، وهذا منع صغروي. واضح المسألة لحد الآن؟ هي توضح لما تقدم. وثانيا، لو قلنا حتى مع عدم البيان نحتمل العقاب هنا، فلا حاجة إلى الكبرى لدفع الضرر المحتمل، لأن وجود هذا الاحتمال وهو العقوبة عند عدم الفحص يكفي لوجوب الاحتياط. فإذا مجرد احتمال التكليف في الشبهات التحريمية قبل الفحص يوجب الاحتياط، وإلا لكان من العقاب مع البيان، وعليه فلا نحتاج إلى وجود الكبرى وهي وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا خلاصة ما تقدم. واضح المسألة؟ على الصورة الأولية شنو قلنا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي التي تكون حاكمة للعكس. وعلى الصورة الثانية لا تصل النوبة إلى الكبرى لأنه يكون من العقاب مع بيان ببيان. وأما ضرر غير العقوبة، اكتبوا هنا إشارة على وأما. وأما لو أريد من وجوب دفع الضرر الضرر الدنيوي فهذا نمنعه صغرا وكبرا. الصورة الأولية كان منعا صغرويا، وأما الكبرى فقلنا لا تصل النوبة إليه. وش قلنا الآن؟ إذا فرضنا أن المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي فيقول هنا نمنعه صغرا وكبرا. نكتب أما المنع كبرويا فإنه يقال لا دليل على أن دفع الضرر الدنيوي في موارد الشبهات البدوية الدنيوية واجب، بل لا يجب دفع الضرر حتى دفع الضرر الدنيوي المعلوم فضلا عن المحتمل. ولذا العقلاء قد يتحملون الكثير من الأضرار لغايات مهمة، فكم من ضرر مالي قد يتحمله الإنسان لحفظ شرفه. الكبرى مالتنا أن دفع الضرر الدنيوي يجب تداركه ويجب دفعه، نقول دفع الضرر المتيقن المعلوم لا يجب عند العقلاء، فكم من ضرر معلوم دنيوي العقلاء لا يدفعونه ويتحملونه. فإذا كان دفع الضرر المتيقن لا يجب فالمحتمل كما نحن فيه أولى بعدم الوجوب، أولى بعدم الوجوب. موشلوا له ونحن قاعد نتكلم بالضرر الدنيوي. وأما شنو قلنا؟ وأما هاي كبرى. وأما المنع الصغروي أحسنت. وأما المنع الصغروي فإنه يقال، هذا المنع الكبرى كان الأولي. وأما المنع الصغروي فإنه يقال نحن ها هنا لا نحتمل الضرر الدنيوي لأن احتمال الوجوب أو الحرمة لا يستلزمه احتمال المضرة الشخصية الدنيوية. الآن منع صغروي، يعني أصلا مسألتنا مو من هذه الكبرى، يعني أصلا مسألتنا ليست من هذه الكبرى. شون مسألتنا مو من هذه الكبرى؟ يقول شون تقولون أن احتمال الحرمة يستلزمه شنو؟ احتمال الضرر الدنيوي. نقول الذي سمعتموه غير هذا، الذي سمعتموه هكذا على أن الأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد، يعني في كل مكان ثبتت الحرمة لابد وأن تكون ثابتة لمفسدة، وفي كل مقام ثبت الوجوب لابد وأن يكون ثابتا لمصلحة. هذا في ما ثبت وجوبه أو حرمته. أنتم تريدون أن تعمموا المسألة فتقولون على أن حتى في المحتملات في محتمل الحرمة تحتمل المفسدة، وفي محتمل الوجوب يحتمل المصلحة. وشلوا له نقول لكم فليكن ذلك. المصلحة والمفسدة التي الأحكام تابعة لها تختلف عن المضرة الدنيوية. رب إنسان مع وجود المفسدة لا يتضرر كآخذ الربا. المفسدة نوعية اجتماعية قد يكون هذا الشخص لا يتضرر منها. فإن أردت بالضرر بمعناه الخاص أي الضرر الشخصي على الفرد في محتملات المحرمات، نقول كم من محرم يرتكبه الإنسان قد هو ينتفع به، وإن كان ضررا نوعيا اجتماعيا، كما في ظلم الظالمين، كما في أخذ الربا وأشكال هذه الأمور، أقرع عبارات، بل وأما ضرر غير العقوبة، يعني شنو ضرر غير العقوبة؟ يعني وأما الضرر إذا لم يكن عقوبة أخروية بل كان ضررا دنيويا، وأما ضرر غير العقوبة فهو أي ضرر غير العقوبة وإن كان محتملا، ضرر غير العقوبة محتمل حمار منعه، وإن كان محتملا، اكتبوا إشارة لمنع الكبرى، إشارة لمنع الكبرى، وهي أن دفع الضرر غير العقوبة ليس واجبا، ليس واجبا، فهو وإن كان محتملا، بل إحنا ما نقول مو محتمل محتمل، إلا أن المتيقن منه أي من الضرر الدنيوي، أي من الضرر الدنيوي فضلا عن محتمله، وإن كلامنا الآن في محتمل الضرر لن نحتمل تكليفا، فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، ضرورته عدم القبح في تحمل بعض المضار الدنيوية، بعض المضار الدنيوية ببعض الدواعي، يعني ببعض الغايات العقلائية، الإنسان ربما ببعض الغايات العقلائية يتحمل الأضرار، فإذا دفعه ليس بواجب، ببعض الدواعي عقلا، عقلا، واضح العبارة؟ اكتبوا عقلا، وجوازه أي وجواز تحمل الضرر الدنيوي شرعا، واضح المسألة؟ شرحا ما قال لنا كل ضرر دنيوي يحرم عليكم أن تتحملوه، مو شلو لا، اكتبوا هنا إلا في المضار المهمة، إلا في المضار المهمة، لأن بعض الأضرار المهمة العقلاء يتجنبونها حتى في موهوماتها ومحتملاتها، فضلا عن متيقناتها، فلو احتمل العقلاء في طريق وجود أسد ولو بالمئة 130، أو احتملوا السم في أكلة ولو 30%، فإنهم يتجنبون ذلك الطريق وتلك الأكلة. فإذا أرجو التوجه، قول المصنف ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار في بعض الدواعي، بعض المضار، أما كل المضار لا، بعض المضار العقلاء لا يقدمون عليها، لا يقدمون على متوهمة على موهوماتها، يعني لو كانت بالمئة 30 أو 40 لا يقدمون على الشيء، كما قلنا فيما في وجود احتمال أسد في طريق أو أكلة مسمومة، فضلا عن مشكوكاتها، فضلا نوعا من؟ عن متيقناتها. من تيقن وجود ضرر دنيوي كسم في أكلة أو وجود سبع مفترس في طريق لا يقدم، ولو قدم لما كان من العقلاء، واضح المثل؟ زين، أقرأ العبارة. بل مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة، بل احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة، واحتمال الوجوب يلازم احتمال المصلحة، لأن الأحكام الواقعية تابعة علما للمصالح والمفاسد، هذا ما نكرهه، لكن المصالح والمفاسد الشخصية لا، لأن مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة الدنيوية، وإن كان احتمال الحرمة أو الوجوب، وإن كان احتمال الحرمة أو الوجوب ملازما، علما ملازما لاحتمال المفسدة كما في احتمال الحرمة، احتمال المفسدة وين؟ كما في احتمال الحرمة، أو ترك المصلحة كما في ترك محتمل الوجوب أو الواجب. لوضوح، يا بليش تتكلمون بهذه الكلمة؟ لماذا تقولون أن احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة وهكذا إلى آخر العبارات؟ قال: لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات وعلل الأحكام، شنو؟ لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد، ليست براجعة، هذا ليست براجعة إلى المنافع، ليست براجعة علما إلى المنافع والمضار الشخصية، ليست راجعة إلى المنافع والمضار الشخصية، بل هي مضار ومفاسد ومنافع نوعية، ليست راجعة إلى المنافع والمضار. وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر الشخصي، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف شنو هو؟ مأمون الضرر الشخصي، واضح؟ ربما لا يكون فيه ضررا شخصيا. نعم، ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا، وين؟ فيما كان تشريع الحكم لأجل مصلحة شخصية، اكتبوا. نعم، ربما تكون المصلحة والمفسدة في التكاليف شخصية، واضح المسألة؟ يعني بعبارة أخرى، لا نريد أن نقول على أن المضار والمنافع دائما تكون نوعية، ربما تكون المضار والمنافع تبعا للأحكام، لكنها قد تكون شنو؟ شخصية، يعني قد تضر بالشخص نفسه. الخمر مضر بالشخص نفسه، مشلولة، وكثير من الأمور. بل إن قلت، اكتب، إن قلت بل ربما نقول مقطوع التكليف أيضا، مقطوع التكليف أيضا، كما قاعد نتكلم محتمل التكليف هل يستتبعه الضرر الشخصي أم لا؟ إنما يستتبع الضرر الشخصي. بل ربما نقول مقطوع التكليف أيضا قد لا يستلزم المضرة الدنيوية الشخصية، حتى مقطوع التكليف قد لا تكون فيه مضار شخصية، بل تكون مضاره نوعية، وإن كان بقوله نعم يعني ربما تكون في بعض الأحيان المضار شخصية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.